بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن كلامنا كان في هذه العلامة التي قال بها الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والمحقق السفزواري في الذخيرة والسيد الخوي أيضا، وهي أن التطوق علامة على أن الهلال لليلتين، واستندوا في ذلك إلى صحيحة محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين. الرواية صحيحة السند وصريحة الدلالة، فإذا لماذا لم يعمل بها عدا هؤلاء أو قل المشهور؟ ذكرنا وجوها لذلك، لماذا لم يعمل المشهور بهذه العلامة طبقا لهذه الرواية؟ ذكرنا وجوها ربما تصل إلى هذا الذي كان بأيدينا، هو السابع اللي هو لتلامذة السيد الخوي. السيد الخوي تلامذته خالفوه في ذلك، لم يعتبروا التطوق علامة لليلتين، مثل الشيخ الفياض، مثل بعض من حضرنا بحثه الشريف لم يقولوا بهذه العلامة، وكان هذا وجهه، بأنه نستبعد أن تكون هذه علامة من واردة من قبل المعصومين سلام الله عليهم، لكثرة الحاجة إلى علامة لكي نستدل بها على الهلال. كثيرا ما الهلال يكون في أول ليلة، في ليلة ولادته، توجد علة في السماء من غيم أو موانع، هو بحسب ولادته إلى آخره. فمن الضروري إذن أن يضع الأئمة عليهم السلام علامة في الليلة الثانية لو كانت التطوق علامة، لماذا لم يرد فيها إلا هذه الرواية الواحدة؟ ولو كانت علامة لكنا بحاجة لها، فالمفروض أن تتكثر الروايات عنها كما تكثرت في الأمور الأخرى. لاحظ بالرؤية شقد عشرات الروايات، في غيرها شقد روايات، لماذا فقط رواية واحدة؟ إذن من البعيد أن تكون مضمون هذه الرواية صادر من المعصوم أو مراد للمعصوم. الرواية صحيحة السند، قد ما نقدر نناقش في صدورها، لكن قد لا يراد هذا المعنى من المعصوم. إذن هذا كان آخر جواب ذكرنا، يمكن بدأنا بالتعليق عليه. قلنا هذا الاستبعاد وحده قد لا يكون كافيا لترك العمل بالرواية الصحيحة الصريحة. أن نفتح مثل هالشباب رواية موجودة صريحة وصحيحة ولا نعمل بها؟ والله ليش؟ لأن معقولة لو كان هذا المطلب صحيح فقط رواية واحدة تأتي به، المفروض أكثر. ما دام رواية صريحة وصحيحة إذن هي حجة شرعا ونعمل بها، إذن هذا ما يكفي. اللهم إلا إذا ضممنا إليه هذا الاستبعاد إعراض الأصحاب عنها باعتباره إعراضا تعبديا، لا مطلق الإعراض، لا كن إعراضا تعبديا. ستقول كيف؟ وسمعنا أن الشيخ الصدوق عمل بها، والشيخ الكليني أوردها في الكافي وهو يقول في مقدمة الكتاب: لا أورد إلا ما أراه حجة بيني وبين ربي. والشيخ الطوسي عمل بها من المتقدمين. فقرب لنا هذا الإعراض، يعني شلون؟ إذن بعد التشكيك، هذا تقريب ذلك، بعد التشكيك في نسبة القول باعتبار التطوق إلى الشيخ الصدوق والطوسي، خلينا نشكك في هذه الصغرى ونناقشها. شو أما الصدوق فإنهم اعتمدوا في نسبة القول إليه على ما ذكره في مقدمة كتابه فقيه، من أنه لا يورد فيه إلا ما يفتي به ويحكم بصحته ويعتقد أنه حجة بينه وبين ربه. مو لأجل هذا نسبتم القول إلى الصدوق باعتبار أورد الرواية، وهو يقول أني لا أورد إلا ما أفتي به وأراه حجة بيني وبين ربي، مو لأجل هذا نسبتم القول للصدوق. وهذا لا يكفي في نسبة القول للصدوق، لأنه نقل مضمون هذه الرواية في كتابه المقنع بعنوان وروية لاحظ ما متبني روية إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، هذا في المقنع، فكأنه ليس على سبيل الفتوى. كتاب المقنع كتاب فتوائي، كتاب الفقيه كتاب روائي. فإذن في المقنع قال وروي إذا وكأنه يحيل الأمر إلى الرواية وليس إلى الفتوى. فإذن نستطيع أن نشكك في أن الشيخ الصدوق يعتبر هذه العلامة. قال صاحب الجواهر قدس سره في مورد آخر بس ينفعنا أن نقتبس هنا فيه عن الشيخ الصدوق وكتابه الفقيه، قال هاي حتى كفائدة يعني نسجلها هنا، وهذا موردها طبعا وذكرها في مناسبة أخرى، لكنه ككبرى كفائدة نجنيها من روضة الجواهر. قال ذكر شيخ الصدوق في أوله أول الكتاب أنه ما يورد فيه إلا ما يعتقد أنه حجة بينه وبين ربه، لكن من تتبع كتابه المزبور يعلم عدوله عن ذلك. صح قال هذا في المقدمة، لكن استطيع أن أتي لك بموارد وشواهد عديدة على أنه يفتي بشيء على خلاف ما يرويه في كتابه. فصح وقال هذا الكلام في مقدمة الكتاب، لكن في الجملة لا نستطيع أن نبني على هاي الجملة في مقدمة الكتاب ونقول أن كل الروايات الوردت في الفقه هو يفتي بها. فإذن هذا كان مستندكم في نسبة القول إلى الشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق نفسه وخالف هذا الشيء. كم من فتوى يفتي بها وهو يذكر في الفقه روايات على خلافها ويفتي على خلافها، وهذا إذن كشاهد من فقيه متتبع مثل صاحب الجواهر يقول لكن من هذا في الجواهر مجلد 16 374 يقول لكن هذه فوائد طبعا تكون تقتنوها وتجعلوها ضمن أشبه بالكبريات، يعني أكو أمور دائما ننبه، يعني هذه أفكار أدوات شو نسميها آليات وسائل إلى آخره، هاي كنت خليها أنت في بالك لأن تحتاجها في موارد كثير. فلاحظ لكن من تتبع كتابه المزبور يعلم عدوله عن ذلك، بعد كما أن من تتبع الكافي يعلم أنه قد يورد فيه ما لا يعمل به. فالكبرى التي ذكروها في المقدمة هذا أشبه بإمضاء للكتاب، يعني شلون مثلا تعودنا اليوم بعض طلبة المراجع يكتبون التقريرات ويمضي الأستاذ التقريرات في البداية، لكن هل هذا يعني أن كل حرف من هذه التقريرات صادرة منه؟ لا بالتأكيد. لذلك أحيانا ندافع لما ننقل رأيا عن السيد الخوئي من تقريراته، نقول ربما هاي من ساوي المقرر، أو ربما المقرر رغم بالكتاب هو يجيزه في مقدمة الكتاب في التقرير يجيزه، لكن هذه الإجازة على نحو الجملة لا تعني أن كل كلمة وكل حرف هو مراجعة وموافق عليه ومثل رأيه، بدليل أننا ندافع عن الباحث بأن هذا ربما من تعبير المقرر أو من سهو قلم المقرر أو أي شيء آخر. فإذا يوجد قناعة عندنا رغم إجازة صاحب البحث وصاحبه، لكن هذا إذن هذه أشبه بالفكر نقدر نقربها هنا، أن هذه المقدمة إذن يقولها الفقيه وهي لإعطاء الحجية لهذا الكتاب، لكن هذا لا يعني أن ننسب له. إذن استطعنا أن نشكك بأن الصدوق يتبنى هذا الرأي، خصوصا وأنه في كتاب المقنع نسبه إلى الرواية هذا القول، لم يفتي به، قال وروية عنده زين. وأما الشيخ الطوسي فلأن فتواه لا تستفاد مما ذكره في مقام الجمع بين الأخبار، هذا الكلام الشيخ الطوسي اللي نقلنا رأيه، قال نحمل هاي العلامة لما يكون في السماء علة، إذا كان في الليلة الأولى علة في السماء ليلة الشك فنبني على أن التطوق علامة في الليلة الثانية، أما إذا لم يكن في السماء علة فليست علامة. هذا التفصيل الشيخ الطوسي ذكرنا. هذا ذكره الشيخ الطوسي في مقام الجمع بين الأخبار، لأن عدة أخبار تؤكد على الرؤية، صوموا للرؤية أفطروا للرؤية، عند رواية معتبرة صحيحة تقول إذا تطوق فهو لليلتين، وأكو معارضة بينهم، لأن نحن في ليلة الشك ما رأينا الهلال، إذن ماكو أول شهر، وهاي الروايات تقول لليلتين يعني من البارحة أول الشهر، فإذن صار تعارض. فالشيخ الطوسي لأن ديدنا في هذين الكتابين هو الجمع والتوفيق بين الأخبار ما أمكن، إذن وليس في مقام تبني الآراء ولا في مقام الإفتاء، هو في مقام المحافظة على الروايات والأخبار حتى يخرجها بإخراج سليم ومقبول قدر الإمكان. فإذن الكلام الذي يقوله في مقام الجمع بين الأخبار على كبرها إن نقول الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، هذا ما يعني أنه يتبنى هذا الرأي، وإنما هو يريد أن يجمع قدر الإمكان حفاظا على الأخبار، لا يظل يرمي هاي ويرمي هاي وهذا بالتعارض يسقط وهذا نرمي، لا. فإذا هذا أيضا الشيخ الطوسي قال هذا الكلام في مقام الجمع بين الأخبار، وهذا لا تستفاد منه فتوى. أنا ملخص الفكرة إذا. وأما الشيخ الطوسي فلأن فتواه لا تستفاد مما ذكره في مقام الجمع بين الأخبار، فقد علل ما تكلفه من أنواع الجمع أن كثيرا منها من الوجوه اللي يذكرها ليس إلا من جهة استئناس الناس بالروايات ولعدم طرحها، هذا على نظرية الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، لا من جهة الاعتماد عليها. وهو لاحظ تعليقته على هذه الرواية في التهذيب والاستبصار، قال قدس سره في نهاية تعليقه على هذه الرواية واختياره التفصيل بكون التطوق علامة في حال الغيب، مذكرنا هذا التفصيل الشيخ الطوسي، قال التطوق لليلتين هاي نحمله على حال الغيب، وصوموا للرؤية وأفطروا للرؤية هاي حال عدم وجود في السماء إلا نتبع الرؤية، هذا تفصيله. ماذا قال في ذيل هذه الرواية في التهذيب؟ قال ونحن متى استعملنا هذه الأخبار في بعض الأحوال برئت عهدتنا ولم نكن دافعين لها. فهدفه كان إذن حماية الروايات من الإهمال ومن الإسقاط، لم نكن دافعين لها، قال إذن عملنا نحن بها في الجملة، وهو أن نحمل روايات التطوق على أنها في حالة الغيم في السماء علة حتى نخرجها من التنافي والتعارض مع روايات الرؤية. لما تكون ليلة الشك غيم إذا الرؤية معدومة ما ممكن الرؤية، فلما يجي الهلال ثاني يوم مطوق نقول ابن ليلتين ما رح يتعارض مع روايات الرؤية. أما إذا كانت السماء ليس فيها علة بعد حتى ذا رؤية مطوقا في الليلة الثانية هذا لا يكون ابن ليلتين، لأن بالأمس كانت السماء صافية، ليش ما رؤية الهلال؟ ما دام ما رؤية إذن ماكو هلال. فيقول إذن هذا هدف، ونحن متى استعملنا هذه الأخبار في بعض الأحوال، هاي كبرى للشيخ الطوسي، هنا تطبيقها في بعض الأحوال شنو يعني في حال الغيم، برئت عهدتنا ولم نكن دافعين لها، لم ندفع لا هذه الطائفة ولا هذه الطائفة من الروايات المتعارضة. وقال في الاستبصار معلقا على الرواية أيضا بعد ذكر التفصيل المذكور أيضا قال وهذا الوجه الذي تأولنا عليه هذين الخبرين أو هاتين الطائفتين، إنما قلناه مو لأجل أننا نفتي به، لا، لئلا تدفع الأخبار، هذا من باب الجمع بين الأخبار، وإن كان الأحوط ما تقدم أي الاعتماد على الرؤية مو التطوق، لا، الاعتماد على الرؤية، صوموا للرؤية وأفطروا الرؤية، وعليه يجب أن يكون العمل إن شاء الله، هذا يقول هو المبدأ والأصل. لكن لأجل أن لا نرمي هذه الروايات نعطيها فإذن الآن نرجع إعراض الأصحاب يبدو نقدر نحققه، لأن احنا ناقشنا لما قاله المشهور قلنا لم يتم صغرى ولا كبرى، الآن يبدو تممنا صغرى، لأن هؤلاء طلع المعارضين مو معارضين أو لا نجزم بمعارضتهم، فإذن يصح أن يكون هذا إعراضا تعبديا ويمكن التمسك به كبرويا لأجل دفع العمل بهذه الرواية. هذا ما قاله في التهذيب والاستبصار. وربما أراد الشيخ الصدوق هذا المعنى أيضا، أي العمل بالعلامة عند تعذر الرؤية بسبب وجود علة في السماء. إذن هذا الكلام يبدو قال الشيخ الطوسي، نقدر حتى نقول الشيخ الصدوق، فرضنا أنه يفتي بالرواية، مو إحنا ألغينا كونه يفتي أو شككنا، لا خلينا نقول يفتي، بس يبدو هو في باله يفتي في حال الغيم، لأنه متبني أنه صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، فشو يتبنى هذين الرأيين في آن واحد؟ فإذا هو بالوقت الذي يبني على صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية وثبت رواياته، يجي يقول إذا تطوق فهو لليلة. نقول له يا شيخنا إذا ما رؤية أمس ورؤية اليوم مطوقا، شو راح يكون مبناك على روايات الرؤية الليلة؟ راح تكون أول الشهر، يعني أمس ما رؤية، على التطوق معنى أمس أول الشهر. هذا تعارض، فننفي ونلغي ونزيل التعارض من كلام الشيخ صدق، نقول يبدو أنه في ذهنه وإن لم يصرح هو هكذا يريد، يقول إذا وجدت في السماء علة وما عندنا باب ولا نافذة للرؤية، فنعتمد على مثل هذه العلامات إذا كان مطوقا إلى آخره. ربما إذن حتى في ذهن الشيخ الصدوق هذا حتى ندافع عنه. فإذن لا يوجد قائل على نحو الجزم بهذه العلامة، بغض النظر عن سيد الخوي، طبعا سيد الخوي أطلقها بوضوح، لم يحددها لا بحال غريم ولا إلى آخره، اعتمادا على الرواية. لو أن أناقش في إعراض الأصحاب قال ليس إعراض أصحاب لا صغرى ولا كبرى، هكذا قال سيد الخوي في رد. فإذا لا يوجد قائل على نحو الجزم بهذه العلامة من علماء الإمامية، بعد أن ردينا نسبة القول إلى الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي. أما من العامة فلا يوجد قائل بها أيضا ولا ذكر لها في كتبه. ومن الناحية العلمية فإن الخبراء في علم الفلك لا يؤكدون أن هذه العلامة لليلة الثانية، إذ يمكن أن تحصل في الليلة الأولى أو لا تحصل أصلا، فلا يصلح اعتبار هذه الظاهرة علامة تكوينية على ولادة الهلال في الليلة السابقة. إذا لا التكوين يساعد على ذلك ولا الرواية تساعد على ذلك لاعتبار الشرعي، ولو فرض ذلك سفرضا بنحو من الأنحاء ثبت كما قربنا في الدرس السابق، يوجد آراء فلكية على أن القمر مو فقط يعكس رأيه ضوء الشمس ويبدو بهذا، لا أحيانا يعكس أنوار الكواكب الأخرى، فبالليلة الأولى الأرض تحجب القمر عن الكواكب الأخرى فما يستطيع أن يعكس نور الكواكب الأخرى، بالليلة الثانية دي يتحرك القمر عن محور الأرض فيبدي يعكس نور وضوء الكواكب الأخرى اللي هي سبب التطوق. فالتطوق إذن علامة لليلة الثانية، لما متاح للقمر أن يعكس ضوء الأفلاك الأخرى حتى يبدو التطوق. إذا ساعد العلم على ذلك وفرضنا أنها تكوينيا ظاهرة فلكية، نعم تشير إلى أنه هذا إذا كان هناك تطوق يعني في الليلة الثانية، فهل هي علامة معتبرة شرعا على أن الليلة الثانية؟ لا أيضا، لأن غاية ما تدل عليه هذه العلامة على أنه مولود من الليلة السابقة، لكن متى ولد في الليلة السابقة وهل كان قابلا للرؤية حتى نقدر نثبت رؤية من الليلة السابقة؟ هذا ما يثبت بذلك، غايته أن التكوين هذا مولود من الليلة السابقة إذا بدا مطوقا. بس هو من الناحية الشرعية ما نستطيع، كم من هلال يولد من الليلة السابقة لكن ما يمكن رؤيته في الليلة السابقة، وإنما يرى في الليلة التالية وتكون هي الليلة الأولى. فإذا ولو فرض لذلك، نقول ولو فرض ذلك أي أن التطوق علامة تكوينية فلكية على أن الهلال ابن ليلتين، جيد، فليس من المعلوم كونه بالمقدار الذي تراه العين الطبيعية حتى يثبت الشهر في الليلة السابقة. إذن هذا استبعاد، أولا استبعاد للرواية نفسها، خلينا نلخص المعلومات حتى ننتقل إن شاء الله الخطوة البعد. أولا استبعاد الاستدلال بالرواية لأن الأصحاب معرضون عنها إعراضا تعبديا، ولا قائل بها على نحو الجزم إلا على نحو التفصيل اللي ذكرناه، واستبعدناه تكوينيا إذن. وأبعد منه أن الرواية مسوقة لجعل هذه الظاهرة علامة بالتعبد الشرعي، ربما يعرض هكذا قول ولو على نحو الاحتمال أنه سلمنا تكوينا هاي مدل على أن الهلال لليلتين وإلى آخره، بس ما دام الرواية صحيحة وصريحة فنفترض أن المعصوم شارع المقدس بالجعل الشرعي جعل تطوق الهلال علامة على أن الليلة ثانية، والحاكم الشرعي وعد والمعصوم الشرعي حاكم على كل القواعد وكل القوانين، حاكم الشرعي يقول حتى لو ما رأيتم الهلال أمس ليش تفترضون أكو تعارض بين روايات الرؤية وروايات التطوق؟ لا، نحن ملتزمون بالرؤية، وما رؤية الهلال أمس، فبناء على روايات الرؤية إذن ماكو شهر ليلة أمس، كل هذا صحيح ملتزمين به. لكن الشارع المقدس من باب الحكومة يقول أني أقول إذا رأيتم الهلال مطوقا فهو لليلتين، تمنعوا حاكم. فإذن ممكن أن نفهم الرواية هكذا حتى نخلص من معارضة هذا. وهي طبعا هم كحتى فكرة هي عرضية بترفعكم، أحيانا يصير فد إذا افترضنا فالتعارض بين الأحكام الشرعية والنتائج العلمية، مثلا سواء على صعيد الفلك على صعيد الفسلجة والطب في قضايا مثل جسم الإنسان أو على شيء آخر. فإذا واحد من الأجوبة التي يمكن أن نقولها هو هذا، لماذا نفترض نحن التعارض بين التكوين ونتائج العلمية الفلكية والدليل الشرعي؟ لا، الشارع المقدس هو حاكم على هذه النتائج، يعترف بالنتيجة العلمية ويقول أنا أعلم بذلك، لكن أنا كشارع مقدس أريد أجعل هذه العلامة على أنها لليلة الثانية، أجعل هكذا قانون. فهي أيضا ضمن النقاط وأدواتكم في الرد والدفاع عن هذا الإشكال اللي يوجه أحيانا للروايات بأن على خلاف النتائج العلمية. لا، للشارع المقدس حاكمية على أن هذا مو خلاف، احنا قربنا الخلاف الآن، بس ننتقل معكم إلى مرحلة أخرى من النقاش. إذن قلنا وأبعد منه أن الرواية مسوقة لجعل هذه الظاهرة علامة بالتعبد الشرعي، ما علينا بروايات الرؤية ولا علينا بروايات الظاهرة التكوينية والفلكية، لا معنى علاقة. يوجد من قال بهذا على نحو الاحتمال، نعم، قال سيد الخوي قدس سره، قال وكيف ما كان فسواء كانت الصحيحة ناظرة إلى بيان حكم شرعي أم أمر تكويني لم يكن بد من الأخذ والعمل بها. إذن ذكره كاحتمال، فسواء كانت الصحيحة ناظرة إلى بيان حكم شرعي بالتعبد، يعني مو إخبار عن موضوع تكويني يترتب عليه أثر شرعي كما فهمناها ونفهم، أم أمر تكويني، هذا إذن أبعد منه. وجه البعد اتفاق الروايات على أن الشهر هو الواقعي والتكويني الذي يثبت بالرؤية ولا يقبل الحكومة بالتوسعة، ولا يقضى يوم من شهر رمضان إلا إذا ثبتت الرؤية في اليوم السابق كما ذكرت الروايات، أو رؤية الهلال بعد 28 يوما. فنجي نضيف وكأنه بالحكومة نوسع هذه الدائرة ونفترض إذا ظهر الهلال مطوقا إذن علينا قضاء يوم. لهذا الموضوع واضح من ألسنة الروايات على أنه الأئمة عنهم كانوا ينبئون ويخبرون عن الوضع التكويني للهلال الموجود، ولا دخل للتعبد الشرعي. وإذا لم يتم الدليل على التعبد الشرعي كما ذكرنا الآن هذا الاستبعاد، فإن الظن المستفاد من هذه العلامة لا يكون حجة، لأن الأصل في الظنون كما نعلم عدم الحجية، مضافا إلى ورود النهي عنه في خصوص الهلال كما تقدم مرارا، والنهي عن اعتماد غير الرؤية كما في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصم إلا أن تراه. فإذن غايتها هي العلامة تفيد الظن، والظنون لا محل لها من الإعراب في مسألة ثبوت الهلال. ورد النهي عنها بالخصوص في باب الهلال، وبالعموم عموم النهي عن العمل بالظن. إذن ما هي النتيجة؟ نتيجة البحث في هذه العلامة علامة التطوق، والنتيجة عدم ثبوت التطوق كعلامة علمية تفيد العلم، هذا ليس العلمية أقصد علم الفلك وغير، كعلامة علمية أو تفيد العلم على كون الهلال في الليلة الثانية. نعم يمكن أن يحصل الظن بذلك، فيستحب قضاء يوم رجاء أو عما في الذمة، خصوصا عندما تكون في السماء علة في الليلة السابقة، إذ يحتمل كون الهلال موجودا إلا أنهم لم يروه لوجود العلة. أما إذا كانت السماء صافية فإن عدم رؤية الهلال تكون قاطعة لهذا الاحتمال. ولعل شيخ الطوسي قدس سره نظر إلى هذه الحالة بتفصيله لما قال بالتفصيل الشيخ الطوسي وقال هذا. فلذلك نحن وغيرنا ردينا على الشيخ الطوسي بأنه إذا هي علامة فالمفروض علامة مطلقا، سواء في حال الغيم أو في حال الغيم، وإذا مو علامة مو علامة مطلقا. ودي شلون التطوق الذي هو ظاهرة تكوينية يكون علامة في حال الغيم موفي وليس علامة؟ إذا كانت صحوة ما تقبل، ما تقبل التفصيل العلامة التكوينية، هكذا ردينا. لكن الآن لا، أحملنا كلام الشيخ الطوسي على وجه، وربما قربنا الشيخ الصدوق لكن في ذهنه مو في كتابه يعني. فإذن هذا الذي يقول، يقول أن إذا السماء مغيمة فيها علة وتعذرت الرؤية وامتنعت فرأيناه مطوقا، هذا التطوق يوجب ظن بأن الهلال كان أمس موجودا لكنه ما رأيناه بسبب العلة. هذا وجه تفصيل الشيخ الطوسي، ليس التفصيل في الظاهرة حتى نرد عليه بالرد اللي ذكرناه في حينه. إذن هذا لا بأس به، على كل هذا المستوى احتياط للصوم لا بأس، يصوم احتياطا، يصوم رجاء، يصوم عما في الذمة، أي شيء آخر لا بأس زائد خير. إذن هذه هي العلامة الأولى من العلامات تقدر تسميها الظنية، أو اللي احنا جعلناها بفصل خاص سميناها طرق أخرى للرؤية. انتهينا من الطرق العلمية اللي هي الرؤية والتواتر والشياع المفيد للعلم والبينة، هاي تفيد العلم أو العلمي. الآن بدأنا بعلامات ظنية جعلناها تحت عنوان علامات أخرى، خلينا نحقق بها ونشوف يا الحجة يا المحجة في أي مجال حجة في أي مجال ليس بحجة. إذا انتهت العلامة الأولى التطوق اللي ابتبناه السيد الخوي قدس سره ولم يوافقه أحد من تلامذته. الثانية، العلامة الثانية أن شهر رمضان تام لا ينقص أبدا، كما أن شهر شعبان ناقص دائما. هذه هي العلامة الثانية، شهر رمضان 30 يوما لا ينقص، وشهر شعبان ناقص 29 يوما لا يكون 30. وذهب إليه إلى هذا القول الشيخ الصدوق في الفقيه، خلنا نقرأ المقدمة التاريخية. ذهب إليه إذن الشيخ الصدوق في الفقيه، ونقل السيد ابن طاووس في كتاب الإقبال عن الشيخ المفيد إجماع أهل ذلك الزمان عليه، وذكر أسماء عدة من الفقهاء القائلين به، ذكرهم ربما سنشير إليهم. الشيخ الصدوق أحدهم، أخوه الحسين صدوق محمد بن علي أخوه الحسين، وهو من أجلاء العاصر، هارون بن موسى أستاذ هذا الجيل تلميذة صاحب كامل الزيارات بن قولوي الشيخ المفيد في أوائل الشباب عندما كان تلميذ عند هؤلاء كلهم كانوا يقولون بهذه العلامة. رمضان تام 30 يوما لا يمس وشعبان ناقص دائما 29 لا يكمل أبدا. بل نقل المفيد في رسالته كان شاب ومتحمس ومندفع لدعم أستاذيه اللي هم ابن قولويه والشيخ الصدوق، فكان نقل إجماع أهل ذلك الزمان على هذا القول، وهذه دعوة مبالغ فيها إجماع ذلك العصر، لأن جملة من أعلام ذلك العصر نقل الروايات المنافية لهذا القول، ومعنى نقل الروايات تبنيه، ومنهم أبو غالب الزراري وابن الجنيد. بل صرح في فقه الرضا عليه السلام وهو نعلم كتاب سابق على عصر شيخ الصدوق وابن قولويه، قال في فقه الرضا: شهر رمضان 30 يوما و29 يوما يصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان. لا وجود لهذا الكلام اللي تبنوه. والفرض تام فيه أبدا، مو الشهر تام، الفرض تام، يعني سواء أديته 30 أو أديته 29 أنت أديت فرض رمضان وفرض الصوم. والفرض تام فيه أبدا لا ينقص كما روي أنه إذا صمت 29 هذا ناقص. ومعنى ذلك الفريضة فيه الواجبة قد تمت، هذا معنى رمضان تام أبدا، أي سواء صمته 30 أو صمته 29 ما دام من الهلال إلى الهلال إذن هو تام أبدا. فقه الرضا يقول هكذا. فإذا نقل الشيخ المفيد إجماع أهل ذلك العصر عليه كأنه مبالغ في دعم هذا القول، هذا في فقه الرضا أيضا. ولعل إذن لماذا الشيخ المفيد يقول إجماع العصر؟ ولعل الشيخ المفيد أراد بدعوى الإجماع الرد على الفقيه المعاصر له محمد بن أحمد بن داود الذي وصف هذا القول بالمبتدع. فالشيخ المفيد لما ادعى الإجماع يريد يرد على ابن داود، ابن داود ضد هذا القول، ابن داود رافع راية أن رمضان يصيبه ما يصيب الشهور 30 و29 وقال هذا القول مبتدع. فالشيخ المفيد كان يريد يرد هذا القول أنه مبتدع، قال لا مو مبتدع، إجماع أهل العصر على ذلك. وقلنا دائما هيك قراءات للنصوص كنا نلتفت له، اللي سميناه في كثير من المناسبات أنه حصر إضافي حصر نسبي، لما الكلام يساق بالإحاض حالة معينة فلا يفيد الإطلاق، لا نتمسك بإطلاقه. هكذا قرأت نص الشيخ المفيد. الشيخ المفيد لما ادعى الإجماع ادعى الإجماع مقابل ابن داود اللي وصف هذا القول بالمبتدع، فريد يقول له مو مبتدع، هاك شوفها ما شاء الله كلها تقول بها، مو حتى بالعامية نستعملها، هنا فعلا أريد كلها يعني الإجماع، لا أريد أرد على هاي الدعوة. فيمكن أن نقرأ كلمة الشيخ المفيد هكذا، وإلا الشيخ المفيد في مدرسة بغداد يومئذ الصراع على أشده حول هاي المسألة. إذن ليقول الشيخ المفيد أنه ليس كذلك، طبعا ابن داود من شيخ الطائفة وفقيهها وعلمها، وتلامذته يقول لم يرى مثله ابن داود. فذلك يقول لابن داود أن ليس مبتدعا هذا القول، لا ما شاء الله شوف الناس انظر إلى أي طرف شئت تجده يقول بهذا القول. فإذن ما نقدر نستطيع دعوة نتمسك بدعوة الإجماع أو دعوة الإطلاق، هاي أيضا أفكار يدخلوها في ذهنك. وعلى أي حال فقد ذهب إلى هذا القول بالعدد مضافا إلى الشيخ الصدوق قلنا جملة من أجلاء فقهاء العصر كأخيه الحسين أخو الصدوق الولداء معا بدعاء الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وهارون بن موسى تلميذ هذه الطبقة أستاذ هذه الطبقة، وتلميذه جعفر بن محمد بن قولويه أعلام عصر والشيخ المفيد في أوائل شبابه عندما كان تلميذا لهم، حيث ألف كتابا في الانتصار لابن بابويه في هذا القول، وهو تلميذ ابن بابويه، ثم عدل عنه الشيخ المفيد وألف رسالة في الرد عليه، وأن شهر رمضان كغيره من الشهور من هذه الناحية. وكذلك الكراشكي كان يقول أولا بقول ابن قولويه، هو في سنة واحدة توفوا هذه الأعلام، ابن قولويه وأبو غالب الزراري ومحمد بن أحمد بن داود 368 توفوا في سنة واحدة، هؤلاء الأعلام محمد بن أحمد بن داود وابن قولويه زين. وكذلك الكراشكي كان يقول أولا بقول ابن قولويه، وألف فيه كتابا ابن قولويه، قلنا وابن بابويه هكذا يقولون بهذا القول، ثم رجع عن ذلك أيضا، رجع وألف كتابا في الرد عليه. هذا إذن كلام السيد في الإقبال اللي نقله صاحب الوسائل في تعليقته على مجموعة هذه الروايات في الوسائل المجلد العاشر 274، نقل هذا النص عن السيد في الإقبال. قال، وهذا أيضا فت كبرى حتى نخليه قلنا مرة تجي شوية فت كبرى ضمن الكلام متفيدنا، قال: ويظهر من هذا ومن مواضع كثيرة أن مدار الإجماع، هذا اللي تسمعون دعوى الإجماع ما الأكتب من الاستدلالية، قال أن مدار الإجماع على تقليد بعض كبار العلماء والانقياد إلى قوله كما ذكره الشهيد الثاني ونقله عن ابن طاووس وغيره. وهذا أكدنا هذا المعنى، سمعناه من أستاذنا سيدي الشيخ الصدر الثاني بأنه دعوى الإجماع، أستاذ يكون مهيمن على طلبته وآراؤه لها ثقل علمي لا يستطيعون الخروج عنها، فيبقون ضمن دائرة آراء أستاذهم، فتبدو المسألة بعد جيل أو جيلين وكأنها مجمع عليها، والحال وأصلها هذا الأستاذ وكلام، فيقول لنا لاحق مفيد متأثر بابن بابويه وابن قولويه قال بالإجماع، وقابل محمد بن أحمد بن داود فقيه الطائفة يومئذ ما يقول بذلك، فيقول إذن لاحظوا هذه، إذن هم نخليها من ضمن الأفكار اللي قلنا أنها تنفعنا كأدوات عامة. والانقياد إلى قولي كما ذكره الشيخ آخر، ما هو دليل هذا القول؟ دليله عدة روايات صرحت بذلك، روايات تتجاوز العشرة موجودة، صرحت بذلك موجودة في الكتب الأربعة، وتنتهي ستة منها إلى حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير، منها قوله قال: قلت لأبي عبد الله، أبو سائل الشيعة مجلد العاشر من 268-273، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يروون عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام هكذا وهكذا وهكذا، وحكى بيده، يعني يحكي مرة 10 و9 ومرة 3 بأصابع العشرة، وحكى بيده يطبق إحدى يديه على الأخرى 10 و10 و9 أكثر مما صام هكذا وهكذا وهكذا. احنا ما شفنا الهكذا شنو هي، بس الراوي زين يحكي لنا اياها، يعني 10 و10 و10. قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقل من 30 وما نقص شهر رمضان من 30 منذ خلق الله السماوات والأرض. من جابنا الحجي هذا؟ إذن توجد روايات أخرى إن شاء الله تعالى تأتي بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على